بسم الله الرحمن الرحيم.
الله الله والحمد لله.
الله يا الله
سبحان الله.
الله
ولا إله إلا الله.
الله
يا الله والله أكبر.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصلنا إلى هذه التبصرة. قال: تبصرة المفهوم من الاتحاد سيرورة الاثنين واحدا. أبين قاعدة بنيوية ثم أدخل في تحليل النص. عندنا مبدأ الهوية، ثم مبدأ الهوية يأتي مبدأ الجوهرية، ثم يأتي مبدأ السبب الكافي. إذا أوصلنا إلى أن الهوية ترفع، فما ترشح من مبدأ الجوهرية كقضية زيف. أبين مسألة بمثال تجربة فكرية. عندنا هذه الهوية، الهوية الإلهية، الله تعالى الله. مبدأ الهوية ماذا يعطينا؟ يعطينا فقط الهوية، الله الله، ما يسمى في أدبياتنا الفلسفية الحمل الأولي. ثم إذا رشحنا قضية من القضايا، يعني الذات الإلهية تتعين بمحمول وبحيثية من الحيثيات، نقول الله جسم. فهل الجسمية تتناغم مع الهوية الله الله أو لا؟ الجسمية تؤدي إلى انتفاء الهوية، يعني انتفاء الذات الإلهية، يعني هذا التركيب الله الله يخرب ينتفي. دققوا جيدا معي. كنا في الهوية الله الله، ثم انتقلنا إلى مبدأ الجوهرية التي يرشح القضايا، الله جسم موضوع ومحمول. هنا ليس مبدأ التناقض الذي يأتي، أو مبدأ الثالث المرفوع ارتفاع الناقضين. إذا ترشحت القضية، يعني الهوية أي هوية كانت، تعينت بحيثية، يعني الموضوع تعين بمحمول، الله جسم. الذي يبين تناغم المحمول مع الموضوع، يعني تناغم الجسمية مع الذات الإلهية أو عدم التناغم، هو مبدأ السبب الكافي. مبدأ السبب الكافي أنت إذا خضعت له الخضوع الصحيح، صحيح يأتي استدلالك صحيحا على بيان زيف هذا المحمول. وإذا لم تخضع لشروط مبدأ السبب الكافي، يمكن أن تدلل على أن الله جسم، وأنت تخرب الهوية الإلهية شئت أم أبيت. الآن يأتي مبدأ السبب الكافي. مبدأ السبب الكافي ما هي وظيفته؟ وظيفته بيان ملاك الجسمية لله تعالى. هذا الملاك متحقق أم لا؟ يعني فيه في الذات الإلهية شيء يجعله جسما أو لا؟ بالعكس، في شيء ينفي الجسمية مطلقا. الجسمية كهوية ما هي؟ الجسم جسم. في دائرة الوجود، يعني في دائرة الجوهرية، هناك يتعين بحيثية، الجسم متحيز، يعني فقير إلى حيز. فتقول الجسم متحيز، قضية تشير إلى أن الجسم في الواقع يفتقر إلى حيز. وعندك أنت الهوية الذات، الهوية الإلهية شديدة الوجود، هوية في حد ذاتها شديدة الوجود. يعني أنت تقول الله الله باللسان الديني، أو تقول الوجود الشديد الوجود الشديد. الذات الإلهية يعني وجود شديد، وجود شديد يعني لا يحتاج إلى شيء، لا يفتقر إلى شيء. ثم يأتي القياس، هنا مبدأ السبب الكافي هو يتجلى في قياس واجب الوجود شديد الوجود، شديد الوجود لا يفتقر إلى شيء. الجسم ضعيف الوجود يعني فقير، النتيجة واجب الوجود ليس بجسم. إذا أثبتنا الجسمية للذات الإلهية، يعني الذات الإلهية الذات الإلهية شديدة وليست بشديدة، اجتماع النقيضين، لاحظت؟ يعني مبدأ السبب الكافي يحيلك إلى ماذا؟ يحيلك إلى مبدأ التناقض. مبدأ التناقض دائما يحمل هوية، شديد الوجود وليس بشديد الوجود، يعني الهوية هنا انتفت. نعم، معنى الهوية يجب أن تثبت، يجب أن تستقر. إذن الجسمية ليس من التعينات التي تليق بالذات المقدس. هذا السياق يجب أن نحافظ عليه، نفهمه جيدا. سياق صارمادي، ضياء إلهي، نتحرك على ضوئه لفهم الحقيقة والواقع كما هو. الآن نأتي ونطبق هذا التحليل على هذه التبصيرة. أولا حسب السياق، الإطار المفاهيمي، تعين القضايا، ثم يأتي الاستدلال إثباتا أو نفيا. هذا هو السياق. يقول تبصرة المفهوم من الاتحاد، يعني الآن في صدد تعريف الاتحاد. هذا إطار مفاهيمي، مبدأ تصوري. ما هو؟ سيرورة الاثنين واحدة، يعني الاتحاد عندنا كثرة، من حيث هي كثرة صارت وحدة، من حيث هي وحدة. الكثرة من حيث هي كثرة نافية للوحدة من حيث هي وحدة، والوحدة من حيث هي واحدة نافية للكثرة معها بما هي كثرة. إذن سيرورة الكثرة واحدة، هذا اجتماع النقيضين. يعني سريعا مبدأ السبب الكافي أوصلنا إلى اجتماع النقيضين، فلا يمكن أن يحل الله تعالى في أي موجود من الموجودات أبدا. خلي المسيحية تدعي الحلول، بعض الصوفية يدعون الحلول، بعض الشبه فلاسفة يدعون الحلول، هذا يعني أن الكثرة من حيث هي كثرة وحدة من حيث هي وحدة. فإذا قلت كثرة من حيث هو كثرة، الوحدة منتفية. إذا قلت وحدة من حيث هي وحدة، الكثرة هي منتفية. الجمع يعني اجتماع الناقضين. إذن الذات الإلهية لا تتحد، يعني لا تتعين بالاتحاد مع غيرها، ليس لهذا التعين محال. إذن عندنا الذات الإلهية، ما هي؟ هوية. ما هي؟ الله الله، واجب الوجود واجب الوجود، شديد الوجود شديد الوجود. نروح إلى مبدأ الجوهرية الذي يرشح القضايا، الله تعالى يتحد مع غيره بلسان فلسفي، واجب الوجود يتحد مع غيره. ما معنى؟ يعني عندنا كثرة الذات الإلهية والغير، هذه الكثرة مع الذات الإلهية صار حقيقة واحدة، هذا هو الاتحاد. يعني الكثرة فقدت حيثيتها من حيث هي كثرة، وهذا مستحيل، لأن الكثرة كثرة، هويتها ما هي؟ كثرة كثرة، لا تكون وحدة أبدا، لا تكون وحدة أبدا. إذا فهمنا هذه المسائل بهذه الطريقة، النصوص تتضح لنا. لماذا؟ لأن أخضعناها لذلك الضياء الصرمدي، الضياء الإلهي هو الحقيقة. فالنص إذا تناغم مع تلك الحقيقة الصرمدية يكون حقيقيا ويكشف الواقع كما هو، كما هو. نعم، إذن السياق ما هو؟ تعريف الاتحاد، سيرورته، سيرورة ما هو كثير واحدا، يعني سيرورة الكثرة واحدا، يعني الكثرة هويته ما هي؟ الكثرة تفقد هويتها. الوحدة ما هي؟ الوحدة هي الوحدة تفقد هويتها. بعدما عرفنا مفهوم الاتحاد سيرورة الكثرة واحدة، الكثرة من حيث هي كثرة، من حيث هي هوية مستقلة تصير وحدة، من حيث الوحدة كذلك هي مستقلة. ثم نأتي ونستدل، قل لو صار الكثير بما هو كثير واحدا، هذا لو صار، يعني نحن صادرنا على اجتماع الناقضين، كما أن قلنا لو صارت الوحدة بما هي وحدة، أو لو صارت الكثرة بما هي كثرة وحدة، لا لازم اتحاد الكثرة من حيث هي كثرة مع الوحدة من حيث هي وحدة. أصلا الاستدلال هنا صعب، بل أجزم أنه مستحيل، لأنه شهودي، الكثرة تعود وحدة شهودي. يعني السياق ماذا؟ بعدما عرفنا الاتحاد أن الكثرة بما هي كثرة صارت وحدة بما هي وحدة، وقلنا الواجب يتحد مع غيره، أو الله باللسان الدين يتحد مع غيره، هذه القضية. سريعا نشاهد البطلان، لا نستدل، لأن يعني الوحدة بما هي وحدة لا تصير كثرة بما هي كثرة، والكثرة بما هي كثرة لا تصير وحدة بما هي وحدة، لأنه يعني تداخل الهويات، تداخل الهويات. نعم، وهذا عين اجتماع النقيضين. نعم. قال تبصرة المفهوم من الاتحاد في الإطار المفاهيمي، يعني الآن دخلنا في السياق، إطار مفاهيمي، ترشح قضايا، ثم الاستدلال. الاتحاد ما هو؟ سيرورة الاثنين، يعني الكثرة واحدا، وهو محال. سريعا قال ومحال، يعني بمجرد أن تقول واجب الوجود يتحد مع غيره، يعني كثرة، يعني الواجب وغيره كثرة، يصيران حقيقة واحدة، هذا شهود يمجه، شهود يرفضه، ما يحتاج إلى الاستدلال، وهو محال عقلا. عقلا ما معنى؟ يعني هذه المعايير العقلية تمج هذا الكلام، هذه المعايير العقلية السرمدية تمج هذا الأمر. وبالتالي إذا بحثت أنت في الواقع عن هذا الأمر لا تجده أبدا، لا يمكن أن تجد الكثرة بما هي كثرة متحدة مع الوحدة بما هي وحدة أبدا. فلا يتحد النتيجة، فلا يتحد الواجب بشيء من الأشياء مهما كان هذا الشيء، حتى لو كان إنسانا كاملا كالمسيح عليه السلام. إذن القاعدة دائما يجب أن نراعيها، الدائرة الأولى السياق المفاهيمي، الدائرة الثانية ترشح القضايا، الدائرة الثالثة الاستدلال بالنفي أو الإثبات مع القواعد التي تلازمها، وهي القواعد المنطقية. هنا لا نحتاج إلى استدلال، لماذا؟ لأن الأمر في حد ذاته مستحيل. أعيد التطبيق ثم أدخل في التبصرة الآتية. تبصرة، تبصرة هنا أنا في تصوري هذه ليست من الذاتيات العاضدة، هذه من العرضيات. نعم، فالإنسان إذا اعتقد ووعي ببسيط الحقيقة من جميع الجهات وهو التوحيد الأحدي، بسهولة تامة ينفي هذه الخرافات. نعم، أقول تبصرة المفهوم من الاتحاد، تنقيح تصوري، تنقيح مفهومي، سيرورة الاثنين واحدا، وهو محال عقلا. نعم، فلا يتحد، فالنتيجة فلا يتحد الواجب بشيء. قال تبصرة الألم واللذة تابعان للمزاج. هنا يدخل في مسألة أخرى، هل يليق بالذات الإلهية أن تلتذ أو تتألم؟ التألم شدة الوجود ينفيه، لأن التألم عبارة عن فقدان كمال، إذا فقدنا هذا الكمال يأتي ما يقابل الكمال، يعني الناقص، والنقص دائما يورث الألم، يعني ندرك ذلك النقص فنتألم، هذا هو الألم، الألم فقدان الكمال. فهذا لا يتصور في الذات الإلهية، الله شديد الوجود والمتألم ناقص ليس بشديد الوجود، الله تعالى لا يتألم. هذه سهلة، قياس من الشكل الثاني، ومبدأ السبب الكافي يتجلى في قياس من الشكل الثاني. واجب الوجود شديد الوجود يعني له كل الكمالات بشدة، والمتألم ناقصون، فالله تعالى ليس بمتألم. اللذة كيف؟ اللذة على قسمين، اللذة هذه اللذة الحسية، اللذة الحسية ما هي؟ إذا أنت تناغم مزاجك المادي فتعيش وأنت تحتك بهذه المحسوسات اللذة. المزاج ما هو؟ المزاج هو اعتدال الكيفيات الأربعة، نعم، يعني البرودة والبرودة وعندك البرودة والحرارة واليبوسة والرطوبة. إذا اعتدلت هذه الأمور، لا حرارة زائدة ولا برودة زائدة ولا يبوسة زائدة ولا رطوبة زائدة، يعتدل المزاج، النفس تكون في حالة اعتدال، حينها تلتذ بالأكل، تلتذ بما تبصره، بما تسمعه، بما تلمسه، وهكذا الأمور. لأن المزاج هو أرضية، لماذا؟ أرضية للتلذذ بما نشاهده. ولهذا الطفل المريض مسكين تعطيه الحليب ما يشرب، تعطيه لعبة يتسلى بها لا يتسلى بها، لماذا؟ لأن مزاجه غير معتدل. والإنسان كذلك، الإنسان إذا كان مريضا عنده لذة المطالعة لا يستطيع أن يطالع ولا يلتذ بالمطالعة، لماذا؟ لأن المزاج فسد اختل. إذن الله تعالى ليس له مزاج مادي، لأن الله تعالى ليس بجسم، والمزاج عرض، والله تعالى ليس بعرض، انتفى المزاج مطلقا عن ساحته، وبالتالي هذه اللذة الحسية تنتفي كما انتفى الألم. هذا واضح جدا. يعني الهوية ما هي؟ الله الله، يعني الوجود الشديد وجود شديد، هذه الهوية تعينت بماذا؟ بحيثية، بمحمول، الله يلتذ، الله يلتذ. مبدأ السبب الكافي يقول اللذة هذه سببها ما هو؟ ملاكها ما هو؟ اعتدال المزاج المادي في الذات الإلهية. فيقول الذات الإلهية ليست مادية، لأن المادة متحيزة فقيرة والذات الإلهية شديدة الوجود، فينفي المزاج المادي عن الذات الإلهية، فينفي بتبعه اللذة الحسية. هذا هو عمل مبدأ السبب الكافي. أبين لك كيف تتعاطى مع المطالب والمسائل، ارجعها إلى أصولها، إلى هذه الأصول العقلية، هذا الضياء الإلهي. قد يقول قائل أنا الآن ألتذ بفهم مطلب علمي، إذا فهمت المطلب العلمي أشعر بلذة تفوق اللذة الحسية، أستغني حتى عن اللذات الحسية وأنا في فضاء العلم واللذة العلمية، هذه ليس لها علاقة بالمزاج، هذه ليست لذة مزاجية، هذه لذة عقلية، هذه تصور في الذات الإلهية. الله تعالى يدرك ذاته ويدرك كمالاته ويعيش هذا البهاء وهذا الجمال على مستوى ذاته وعلى مستوى كمالاته، فهذه اللذة معقولة، تسمى اللذة العقلية. المبدأ السبب الكافي ينفي اللذة الحسية التي سببها المزاج، والمزاج عرض يحتاج إلى مادة يتكي عليها. هذه هي القصة، وهذه كذلك من العرضيات وليس لا من الذات العارض ولا من الذات الأساسي. قال تبصرة، الألم واللذة تابعان للمزاج، يعني إذا اعتدل المزاج المادي لا رطوبة زائدة ولا يبوس زائدة ولا حرارة زائدة ولا برودة زائدة، يأتي الاعتدال المزاجي فنلتذ بالحياة. الألم واللذة تابعان للمزاج، إذا اختل المزاج ألم، إذا اعتدل تأتي اللذة، والمزاج عرض، نعم المزاج عرض. بين لك أن اللذة والألم تابعا للمزاج، اعتدال وعدم الاعتدال. والمزاج ما هو في هويته؟ عرض، إشارة إلى المزاج المادي، اعتدال الكيفيات الأربعة. نعم، تعرض ماذا؟ تعرض الأجسام. وحيث أن الواجب ليس محل للأعراض استحال عليه الألم واللذة. إذا انتفت العرضية عن الذات، انتفى المزاج لأنه عرض، فلا يكون عنده رطوبة وحرارة وبرودة يبوسة، سلب بانتفاء الموضوع في الذات الإلهية. فالألم الذي هو تابع للمزاج إذا خرب، واللذة التي تتبع المزاج إذا اعتدل، اللذة والألم منتفيان مطلقا عن الساحة الإلهية. نعم، قال تبصرة: الألم واللذة تابعا للمزاج، والمزاج عرض، وحيث أن الواجب ليس محل للأعراض استحال عليه الألم واللذة. قياس من الشكل الثاني. نعم، تقول المزاج الذي يولد اللذة في حال اعتداله ويولد الألم في حال غير اعتداله عرض، والواجب ليس بعرض، الواجب ليس بمزاج مادي، فينتفي الألم وتنتفي اللذة. نعم، وحيث أن الواجب ليس محل للأعراض استحال عليه الألم واللذة بالمعنى المزاجي. أما بالمعنى العقلي، لا، بالمعنى العقلي إدراك الملائم. نعم، اللذة العقلية إدراك الملائم، يعني تدرك ما يلائمك، العلم يلائم فطرتك، الإيمان يلائم فطرتك، فأنت تلتذ بالإيمان وتلتذ بالعلم. نعم، الألم هو إدراك غير الملائم، ما فيه على الساحة الساحة المقدسة ما لا يلائمها، لأن ما سوى الله فعله، وفعله مترشح منه، سنخية تامة بينه وبين فعله، فيلائمه الملائمة مطلقة. فاللذة العقلية ثابتة، الألم العقلي غير ثابت بالنسبة إلى الذات المقدسة. إذن هذه دققوا جيدا، مبدأ السبب الكافي يأتي ويقول: لماذا تقولون الله يلتذ، يعني هذا وترشح بحيثية هي اللذة، مبدأ الهوية للذة ينطق يقول: أنا هويتي هو إدراك الملائم. مبدأ السبب الكافي يقول: أنت إدراك الملائم، هذه اللذة العقلية. نعم، والله تعالى ذاته تلائمه، كمالاته تلائمه، فعله مترشح منه يلائمه، إذا لم يلائمه كيف يترشح عنه؟ إذن الذات تلائم الذات، الكمالات الذاتية تلائم الذات، الفعل المترشح يلائم الذات. فالله تعالى أدرك ذاته وأدرك كمالاته وأدرك فعله، فأدرك الملائم التام، فيلتذ باللذة العقلية. تتحسس من كلمة لذة، أعطيها مصطلحا آخر، ما عندنا مشكل. نعم، إذن اللذة الحسية هي المتعلق دائما الشهوي. نعم، نعم، لها علاقة بماذا؟ بالمزاج، المزاج المادي، فنشتهي ما هو متلائم مع مزاجنا المادي. نعم، والألم هو الإدراك ما ينفر الطبيعة، مثل المرض تتنفر منه الطبيعة، هذه الأمور مستحيلة على الذات الإلهية. أما الإدراك العقلي هو إدراك الملائم، مبدأ السبب الكافي يمضي هذا الأمر. لماذا؟ لأنه لا يؤدي إلى انتفاء الذات الإلهية، بالعكس يجد المسالخة للذات الإلهية، تدرك ذاتها وذاتها ملائمة، تدرك كمالاتها الذاتية يعني صفاتها الذاتية وهي ملائمة، وتدرك فعلها الجميل فهو ملائم. إذن فيه لذة على مستوى الذات، على مستوى الكمالات، على مستوى الفعل، فالله تعالى يلتذ بهذا المعنى. إذن المعنى ثابت، لك حساسية مع اللفظ، يمكن أن تضع لفظا آخر يليق بذوقك ويليق بمزاجك الروحي. نعم، المسألة ليست صعبة، سهلة جدا، فأثبتنا صفات تليق بالله تعالى وهي اللذة العقلية، ونفينا عنه صفة لا تليق به وهي اللذة التابعة للمزاج وهي لذة ناشئة من الشهوة، وكذلك الألم الذي يؤدي إلى إدراك غير المنائم والذي يؤذي النفس، فهذا الله تعالى لا يمكن أن يتألم بهكذا ألم. قال تبصير الضد عرض يعاقبه عرض آخر في محله وينافيه فيه، هذا نفي للضد، الضد بالمعنى الفلسفي والضد بمعنى المقولي، ويأتي إن شاء الله بيانهما بالتفصيل في الحصة القادمة. إذن أنتم ركزوا جيدا على هذه القواعد التي أنا أوظفها في تفعيل المتن واستخراج كنوزه حتى تصير ملكة عندكم. أين يتحرك مبدأ الهوية؟ أين يتحرك مبدأ الجوهرية؟ أين يتحرك مبدأ السبب الكافي؟ أين يظهر الاجتماع الناقضين؟ وهكذا. نعم إن شاء الله في الحصة القادمة ندخل في هذه التبصرة التي هي كذلك تنتمي إلى العرض لا الذات العارض ولا الذات الأساسي. شكرا على كرم الإصغاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد